العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهو ذو تفاوت في الصحة بقدر ما يناله من قوة.
لا أقرأ فخبر الأحد حيث كان.
فخبر الأحد حيث كان الوصل في إسناده استبان بنقل عدل ضابط قد كمل ولم يكن عندهم معللا ولا يرى الشذوذ من صفاته فهو الصحيح عندهم لذاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الناظم رحمه الله لما فرغ من ذكر أنواع الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا فقسمه قسمين: ما ورد إلينا بطرق لا حصر لها أو تحصر بمشقة وسماه المتواتر، وهذا علمنا أنه يفيد العلم الضروري الذي يهجم على النفس ولا يسع الإنسان رده. والقسم الثاني وهو ما يسمى بخبر الآحاد، ما ورد إلينا من طرق محصورة إما بواحد بطريق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فما فوق، فما كان محصورا أو وردنا بطريق واحدة فهو الغريب، وما ورد إلينا من طريقين فهو العزيز، وما ورد إلينا من ثلاث طرق فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر فهو المشهور. ثم بين الناظم رحمه الله أن خبر الآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، إذ يعتمد قبول هذا الخبر من رده على توفر صفات القبول في الراوي، ولهذا قال: وهو إلى المردود والمقبول منقسم عند أولي المنقول. كيف يميز المقبول من المردود؟ قال: ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. ثم في هذه الأبيات التي تلاها القارئ اليوم سيبدأ المصنف الحديث عن أقسام الحديث المقبول. إذن خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين: المقبول وهو ما توافرت فيه صفات صدق الراوي، والقسم الثاني وهو ما لم تتوفر فيه هذه الشروط ويسمى بالمردود. ثم المقبول ينقسم إلى أقسام متعددة بحسب قوة هذه الشروط التي تحدثنا عنها. فإذا كان الراوي حائزا على أعلى صفات الصدق فهو حينئذ سيسمى حديثه صحيحا، وإذا حاز على أدنى مراتب الصدق، يعني هو حاز مرتبة الصدق لكنه في أدنى مراتبها، فحينها سيسمى حسنا. لذا الناظم رحمه الله بدأ الحديث عن القسم الأول من أقسام القبول باعتبار قوة هذا الحديث، فقال: فخبر الآحاد الذي سبق تعريفه وبيانه وهو ما لم يبلغ حد التواتر سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، حيث كان، أي إذا توفرت فيه الشروط التي سيذكرها، فهو الصحيح عندهم لذاته. إذن القسم الأول من أقسام المقبول وهو الحديث الصحيح لذاته. الحديث الصحيح لذاته أي الحديث المعروف المشهور عند المحدثين باسم الصحيح لذاته. ما هو هذا الحديث؟ هو حديث توفرت فيه خمسة شروط هي التي ذكرها الناظم في هذه الأبيات الثلاثة التي تلاها علينا القارئ. قال: حيث كان الشرط الأول الوصل في إسناده استبان. إذن الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح لذاته أن يكون إسناده موصولا أو أن يكون إسناده متصلا، يعني قد ظهر لنا بالنظر فيه بالبحث عن حال رواته يتبين لنا أنه متصل الإسناد. ولهذا قال: إذا كان حيث كان الوصل في إسناده استبان. ما هو اتصال الإسناد؟ هو أن يكون كل راو قد تلقى الحديث عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة، أو إن شئت أن تقول بطريقة أسهل وإن كانت ليست يعني تعبيرا دقيقا، أن نقول هو أن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه، وهذا يسمى اتصالا. يعني الإسناد مكون من عدة رواة: الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسمع التابعي من الصحابي، ثم من بعده من التابعي، وهكذا إلى أن نصل إلى آخر الإسناد. فشرط الحديث الصحيح أن يكون كل راو مذكور في هذا الإسناد قد سمع الحديث ممن فوقه. طيب، قلنا إن التعبير بالسماع ليس دقيقا. لماذا؟ لأن أهل الحديث لديهم ثمانية طرق في تحمل الحديث، ليس سماع الحديث أو ليس تحمل الحديث محصورا في السماع فقط. على سبيل المثال، هناك طريقة تسمى العرض على الشيخ، يعني القراءة على الشيخ، وهذه طريقة من طرق التحمل المعتبرة، بمعنى الراوي يقرأ على الشيخ فيقول: حدثك، بمعنى هل حدثك شيخك فلان؟ قال: أخبرنا فلان، قال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فإذا كان الشيخ يعلم أن هذا الحديث من مرويه سيقول: نعم هو كذلك، ويعد هذا سماعا صحيحا للحديث، ويعتبر به الحديث متصلا. في هذه الصورة، هل سمع الراوي شيخه يذكر الحديث؟ لا. هذه ماذا تسمى؟ تسمى القراءة على الشيخ، يعني التلميذ هو الذي ينطق والشيخ مستمع. إذا أخطأ في قراءة الحديث صوب له، أو إذا نسب إليه ما لم يسمع سيرده، فإن أقره اعتبر ذلك اتصالا معتبرا. وكذلك لنا صور أخرى سيأتي ذكرها عند ذكر طرق التحمل، منها الإجازة، منها المكاتبة، منها المناولة، وغير ذلك من صور التحمل الثمانية المعلومة، سنعلم حينها عندما نصل إليها بإذن الله ما هو المعتبر منها وما لا يعتبر منها. فالشاهد إذن أن يكون الراوي قد تلقى الحديث عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبر. باشتراطنا لاتصال الإسناد سيخرج الانقطاع بأنواعه، يعني أن يكون أحد الرواة لم يسمع أو لم يتلقى هذا الحديث ممن فوقه، هذا سيخرج باشتراطنا لاتصال. السؤال الآن: لماذا اشترط المحدثون اتصال الإسناد في الحديث الصحيح؟ الجواب: لأنه إذا كان الحديث غير متصل، هذا يعني أن هناك واسطة بين هذا الراوي وبين شيخه لا نعرفها، وإذا كانت هذه الواسطة غير معروفة فيحتمل أن يكون هذا الراوي ثقة ويحتمل أن يكون غير ذلك. لهذا لا يمكننا الوثوق في هذا الخبر بسبب الجهالة بالراوي الساقط. ولهذا اشترطنا الشرط الأول في صحة الحديث أن يكون الإسناد متصلا، كما قال الناظم رحمه الله: حيث كان الوصل في إسناده استبان، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال بنقل عدل، بنقل عدل يعني أن يكون كل رواة الإسناد كل منهم راويا عدلا. من هو الراوي العدل؟ الراوي العدل هو من كان متصفا بصفة العدالة. وما هي العدالة؟ العدالة هي ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. يعني من كان موصوفا متصفا بهذه الصفة سيلازم التقوى والمروءة. ولما نقول ملازمة التقوى يعني أن يكون غالب حاله على ذلك. طيب ما هي التقوى؟ هي أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. والمروءة هي آداب نفسانية تحمل صاحبها على تجنب الأدناس وما يشين عند الناس. هذه هي المروءة. المروءة هي أن يبتعد الإنسان عما كان مشينا عرفا وليس شرعا. بمعنى أن الراوي ذا المروءة لا يعني سيمتنع من فعل أشياء مباحة لكنها تنقص قدره عند الناس. لهذا السبب يقول أهل العلم إن الراوي العدل من اتصف بخمسة أوصاف: أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، سالما من المفسقات ومن خوارم المروءة. إذن لما قال الناظم بنقل عدل يعني أن يكون كل راو في الإسناد من مبتدئه إلى منتهى كل واحد منهم موصوف بأنه عدل. ومن هو العدل؟ هو من كان متصفا بالعدالة. وما هي العدالة؟ هي ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ما هي أوصاف هذا الشخص العدل؟ خمسة أوصاف: أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، سالما من المفسقات ومن خوارم المروءة. هذا الراوي العدل يسمى بعدل الرواية أو عدل الأداء. يعني يشترط في الراوي أن يكون عدلا حال أدائه للحديث، ولا يشترط أن يكون عدلا حال تحمله للحديث. طيب العدل قلنا أوصافه خمسة: أن يكون مسلما، فاحترزنا بالإسلام، خرج باشتراط الإسلام الكافر، إذ الكافر ليس عدلا. باشتراطنا للعقل خرج المجنون، ولو كان جنونا متقطعا إذا كان في حال جنونه. وباشتراطنا البلوغ خرج غير البالغ ولو كان صبيا مميزا. وباشتراطنا عدم الفسق قلنا المسلم العاقل البالغ السالم من المفسقات خرج منه الفاسق والمجهول العدالة. وباشتراطنا السلامة من الخوارم المروءة خرج الراوي الفلس. الفلس المقصود به مخروم المروءة الذي يرتكب أشياء من المباحات في الجملة لكنها تشين عند الناس وتنقص قدره. هذه الأوصاف الخمسة إذا اجتمعت في راو حكم عليه بأنه عدل. السؤال أيضا: لماذا اشترط المحدثون العدالة في راوي الحديث الصحيح؟ الجواب: لأن غير العدل لا يؤمن كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الكافر لا يخاف الله ولا يرجو ثوابه ولا يخاف عقابه ولا ينتظر حسابا في الآخرة، فلا شك أنه يمكن أن يتجرأ فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. غير العاقل كذلك غير محاسب غير مكلف، فلذلك هو غير مأمون على تصرفاته، فبذلك يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصبي الغير البالغ مرفوع عنه التكليف، لأن مناط التكليف هو بالبلوغ وبالعقل، وكذلك إذن يمكن أن يتجرأ على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والفاسق هو أيضا قد تجرأ بخروجه عن أمر الله جل وعلا، إما بإصراره على الصغائر أو بارتكابه للكبائر، فهذا أيضا لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت الوصف الخامس وهو السالم من خوارم المروءة. خوارم المروءة هي أشياء مباحة لكنها تشعر بقلة اهتمام من هذا الراوي، يعني مثلا أن يكون الراوي مشهورا بخلطة بعض السفهاء. عادة الناس أصحاب المروءات أو أصحاب الشرف أو الذي يراعي الأخلاق الحميدة ويراعي عادات الناس يختار جلسائه، فمن لا يختار جلسائه هذا فيه إشعار بأنه لا يبالي بالناس، ومن لا يبالي بالناس قد يتجرأ على الكذب. كذلك من لا يبالي في طريقة لبسه أو ما يشرب وما يأكل، هي عبارة عن عادات في الواقع هي أمور مباحة لم يرتكب محرما، لكن ارتكابها تشعر بعدم اهتمام أو بلا مبالاة وتشعر بخفة في العقل. هذه الخفة قد ترسل رسالة إلى أنه قد يتجرأ على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما أنا المثال الذي أقرب به هذه الصورة هي صورة الإمام إمام الجمعة. إمام الجمعة جرت العادة أن ينتقي أفضل الملابس وأفضل الثياب وأنظفها وأحلاها وأجودها وأنصعها والأبيض منها ونحو ذلك حتى يناسب هذا الموقف الجليل. فلو أن إماما غطى عورته فلبس بنطالا قصيرا إلى الركبة، ولبس قميصا يستر كتفيه، وصعد المنبر وخطب الناس خطبة جليلة قد تذرف منها الدموع، هل هذا الرجل يمكن أن يحكم عليه بأنه سوي؟ ها جاوبونا يا جماعة، هل ترضون أن يكون خطيبكم الجمعة القادمة بهذه الهيئة يصعد هذا على هذا المنبر المبارك ببنطال قصير ما تحت الركبة يغطي عورته، وبقميص ما يسمى بنصف الكم أو بدون أكمام فيغطي كتفيه، هل يمكن أن نقبل أن يكون خطيبنا للجمعة القادمة بهذه الهيئة؟ لا شك أنه لو فعل ذلك لانفض الناس وهم يقولون أن شيخنا قد أصيب اليوم في عقله أو جن أو نحو ذلك. ها السؤال الآن، هل ارتكب محرما بصعوده للمنبر بهذه الطريقة؟ لا، لهذا السبب، لكنه عمل يعني يأتأنف منه النفوس الأبية ويشعر بأنه قليل حياء لا يبالي، سفيه قليل عقل، قد يتجرأ على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا يؤمن على النبي وعلى حديثه صلى الله عليه وسلم.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
المهم في معرفة خوارم المروءة أنها مبنية على أعراف الناس، فما يكون خارما للمروءة في مكان لا يعد كذلك في مكان آخر، وأيضا يختلف باختلاف الأزمان. على سبيل المثال لو رجع بنا الزمان إلى 20 سنة ماضية أو 30 سنة، خروج الناس بدون غطاء رأس يعد من خوارم المروءة، ولهذا لا يمكن أن ترى أحدا من أهل العلم أو من المشايخ أو من أعيان الناس يخرج إلى السوق وهو غير مغطى الرأس، بل لابد أن يكون كامل الزي بأن يلبس جرده وكما يقال في لغتنا العامية يتنقب وكامل الهيئة، فإذا رؤي شعره دل ذلك على أنه مستهتر ولا يبالي. اليوم عامة الناس كاشفوا الرأس، كذلك من مكان إلى مكان الصورة والهيئة التي ذكرناها على الخطيب لو كان بهذه الهيئة عند شاطئ البحر لما أنكرنا عليه ذلك، ولو كان إمامنا الذي يخطب بنا الجمعة كل يوم ولا ضحكنا معه ولا اعتبرنا أن ذلك دليل على لطفه وعلى أنه متسامح وإلى آخره من الأمور. إذن خوارم المروءة تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. فالعبرة إذن بخوارم المروءة أنها أفعال في الجملة مباحة لكنها دالة على قلة مبالاة من الراوي، مثل هذا الراوي لا يمكن أن نأمنه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان مخروم المروءة أو مرتكبا لخارم من خوارم المروءة يسمى فلسا بفتح الفاء، وهذا يعد غير عدل وتسقط عدالته ولا تقبل روايته. الناظم رحمه الله إذن اشترط عدالة الراوي، وقلنا أنه باشتراط العدالة يخرج راويا، الفاسق يعني غير العدل، غير العدل وليس الفاسق فقط، يخرج به غير العدل ومجهول العين أو مجهول الحال. من هو مجهول العين ومجهول الحال؟ شخص لا نعرف من هو ولا نعرف حاله هل هو عدل أم لا. والأول هو غير العدل، إما أن يكون كافرا أو مجنونا أو صبيا غير بالغ أو فاسق أو فلس. والعدالة كما ذكرت تشترط عند الأداء وليس عند التحمل، لأن رواية الحديث تنقسم قسمين، تحمل الحديث يعني سماع الراوي للحديث من شيوخه ثم أداؤه فيما بعد إلى تلاميذه. العدالة لا تشترط عند التحمل، إنما نحترز باشتراط العدالة عند الأداء فقط، ولهذا هذا الشرط يسمى عدل الرواية أو عدل الأداء. ولهذا أهل الحديث قبلوا ما سمعه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حال كفرهم لكنهم أدوه حال إسلامهم، أيضا قبلوا ما سمعه الصغير قبل البلوغ وأداه بعد البلوغ. لماذا؟ لأن العبرة فيه بالأداء، لأن الصدق وخشية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متى سيكون؟ في التحمل ولا في الأداء؟ في الأداء، ولهذا يشترط هذا الشرط في عند الأداء وليس عند التحمل. هذا هو الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح لذاته، عدالة الرواة. الشرط الثالث قال ضابط قد كمل، أو بنقل عدل ضبطه قد كمل على اختلاف النسخ، وكلاهما صحيح. الشرط الثاني أن يكون الراوي ضابطا تام الضبط أو كامل الضبط كما عبر الناظم، تعبير الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يكون تام بنقل عدل تام الضبط، والتمام والكمال بمعنى واحد. والمقصود بالضبط يقسمه أهل الحديث قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر هو أن يحفظ المحدث أو الراوي حديثه في صدره حتى يستطيع أن يستحضره متى ما طلب منه، أن يضبط الراوي حديثه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى طلب منه. مثل حفظ القرآن. إذا سألنا الآن من منكم يحفظ سورة الفاتحة فرفع أحدكم يده، نقول اقرأ سورة الفاتحة، فإن استطاع أن يقرأها قلنا عنه ضابط، فإن تتعتع فيها أو لم يستطع أن يأتي بها كاملة قلنا حينها إنه ليس ضابطا. فإذا ضبط الصدر هو أن يتمكن الراوي، يحفظ الراوي حديثه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء أو متى طلب منه، في أي لحظة نأتيه نقول حديث كذا حدثنا به يحدثنا به. النوع الثاني ضبط الكتاب، وهذا هو من يعتمد على كتابه فيدون الحديث في كتابه ويتأكد من صحة ما كتب، ثم يحافظ على كتابه عنده بحيث يؤمن عليه من الزيادة أو التحريف، ثم عند الأداء يؤدي من هذا الكتاب. ولهذا يعرفه المحدثون بقولهم هو أن ضبط الكتاب هو صيانة الراوي كتابه لديه، صيانة الراوي كتابه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. صيانة كتابه لديه هذا شرط، منذ سمع فيه هذا الشرط الثاني، وصححه الثالث، حتى يؤدي منه. إذن هي أربعة شروط، إذا توفرت في الراوي عد ضابطا ضبط كتاب. أن صيانة كتابه لديه منذ سمع فيه، ما المقصود بسمع فيه؟ يعني حال سماعه من الشيخ كان يدون الرواية فكتب ما سمعه من شيخه ثم صححه، يعني تأكد من أن المكتوب هو عين ما قاله الشيخ. ثم المرحلة الثالثة يصون كتابه لديه، يحميه من الزيادة فيه أو التحريف، من أن تطاله يد عابث فيغير فيه. الرابع أن يؤدي منه، يعني حين الرواية يمسك الكتاب ويقرأ من الكتاب. هذا يسمى ضبط كتاب، لأنه لا يحفظ حديثه في صدره. فمثل هذا الراوي يشترط إذا أراد أن يروي حديثا وأردنا أن نحكم على حديثه بالصحة أن تكون روايته من كتابه بعد سماعه فيه وتصحيحه وصيانته من أن يزاد فيه أو ينقص. الناظم رحمه الله لم يكتفي باشتراط الضبط فقط، بل اشترط أن يكون الراوي ضابطا كمال الضبط. والمقصود بكمال الضبط ليس هو أنه لا يخطئ مطلقا، لكن الراوي الذي يقل خطأه قلة ظاهرة بحيث يكون الغالب من حديثه، الغالب الأغلب الإتقان. احترز بهذا الشرط وهو كمال الضبط عن أمرين: سوء الحفظ وهو راوي الحديث الضعيف، وخفيف الضبط وهو راوي الحديث الحسن. لأن من خف ضبطه بمعنى أنه صوابه أكثر من خطئه، لكن غلبة صوابه على خطئه ليست ظاهرة جدا، فهذا يحكم على حديثه بأنه وسط ويسمى بالحديث الحسن. قال: إذن بنقل عدل ضابط قد كملا. هذه الشروط الثلاثة: اتصال الإسناد والتي قال عنها حيث كان الوصل في إسناده استبان، بنقل عدل ضابط قد كملا، هذه ثلاث شروط نسميها شروط ثبوتية وجودية، يعني يجب أن تكون هذه الشروط موجودة في الحديث حتى يحكم عليه بالصحة. وأيضا نسميها شروط ظاهرة، بمعنى أنها تظهر لنا بمجرد الاطلاع على الإسناد، بمجرد وقوفك على الإسناد تجد أن الراوي هو فلان ابن فلان، معروف هل هو عدل أو ليس عدلا، معروف هل هو ضابط أو ليس ضابطا،
وهل سمع ممن فوقه أو لم يسمع، وتلميذه هل سمع منه أو لم يسمع، لا لسنا في حاجة إلى جمع بقية طرق الحديث. بمجرد اطلاعنا على إسناد واحد يمكننا أن نحكم على الرواة بأنهم عدول أم لا، ضابطون أم لا، والإسناد متصل أم لا. ولهذا أسميناها شروط ظاهرة، المقصود بظهورها أنها تظهر للباحث بمجرد الوقوف على الإسناد. أما الشرطان الأخيران الرابع والخامس فهي شروط سلبية، يعني يجب أن تنتفي حتى يكون الحديث صحيحا، وأيضا تسمى بالشروط الخفية لأنها لا يمكن الاطلاع عليها إلا من خلال جمع الأسانيد، أسانيد الحديث كما سيأتي معا. ولهذا قال الناظم الشرط الرابع: ولم يكن عندهم معللا. ولم يكن الحديث يعني هذا، ولهذا سأسميناه شرطا سلبيا فيه نفي. لم يكن في الشروط الأولى قال كان الاتصال مستبينا، وكان الرواة عدولا، وكان الرواة ضابطين، لكن في هذا الشرط لم يكن معللا. والمعلل أو المعل أو المعلول كلها بمعنى واحد، وهو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية قادحة توجب ضعفه مع أن الظاهر السلامة منها. المقصود بالحديث المعلول هو حديث أخطأ فيه الراوي خطأ، كان يكون دخل عليه حديث في حديث، قلب متنا معينا، زاد زيادة ليست من الحديث، أدرج في الحديث رواية ليست منه، هي من ألفاظ بعض رواة الإسناد ونحو ذلك، وهذا اللي يسمى المعلول. قال الشرط الخامس: ولا يرى الشذوذ من صفاته. وهذا هو الشرط الخامس، ألا يكون الحديث شاذا. والشاذ كما ذكرنا في الدرس الماضي في اللغة هو المنفرد، وفي الاصطلاح هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه صفة أو عددا. يعني راوي ثقة، الأصل أن روايته مقبولة، الأصل أن روايته صحيحة، لكنه خالف جماعة من الرواة فرووا هذا الحديث الذي رواه هو لكن بلفظ آخر. مثلا واحد روى عن شيخه حديثا فخالفه 10 رواة فرووا هذا الحديث بلفظ آخر، أيهما الصواب، الواحد أو 10؟ 10. ولهذا يحكم على هذا الراوي بأنه شذ في هذا الحديث فأخطأ فيه. خطأ هذا الراوي لا يمكن أن يقبل. لماذا؟ لأنه وإن كان ثقة لكن الراوي مهما بلغ من الثقة والتثبت والإتقان لا شك أنه يخطئ، وما دام خالف غيره ممن هو أولى منه سواء كان أوثق منه أو أكثر عددا فحينها ترد روايته ويحكم عليها بالشذوذ. السؤال الآن: لماذا اشترط المحدثون في الراوي أن يكون ضابطا حتى يكون حديثه صحيحا؟ الجواب: حتى نأمن خطأه. في العدالة اشترطناها حتى نأمن كذب الراوي، لأن الراوي قد يكذب، فلهذا اشترطنا أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من المفسقات وخوارم المروءة. لكن الراوي الصادق قد يخطئ، يعني أعدل الناس أوثق الناس صدقا وأمانة وديانة، هل يمكن أن يكذب؟ لا. لكن هل يمكن أن يخطئ؟ هو بشر. لهذا اشترطنا أن يكون هذا الراوي ضابطا، بمعنى أن يعودنا أنه يتقن ما يحدث به وأن خطأه قليل. طيب، لماذا اشترطنا انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال، وهي قول الناظم: ولم يكن عندهم معللا ولا يرى الشذوذ من صفاته؟ اشترطنا ذلك لأن الراوي مهما بلغ من الإتقان والحفظ والضبط لا شك أنه سيخطئ مرة أو مرتين أو 3 أو 4 أو نحو من ذلك، لأن مهما بلغ من الإتقان فلا شك أنه سيغلط خاصة إذا كان مكثرا. ولهذا حتى الأئمة الأثبات مالك وابن عيينة والثوري وشعبة وأئمة الحديث الكبار قد عدت عليهم أغلاط، بعضهم 10 أحاديث، بعضهم 20 حديثا أخطأ فيها، لكن إذا ما قيست تلك الأحاديث بالألف حديث أو 10,000 حديث التي رواها، حينها لا شك أننا سنغتفر له هذه الكمية القليلة من الخطأ في مقابل ذاك تلك الكثرة من الصواب. لكن علينا أن نحترز من هذا الخطأ. كيف نحترز من هذا الخطأ؟ إذا تبينت لنا مخالفته لغيره من الرواة الثقات رددنا روايته وقبلنا رواية غيره. هذه الشروط الخمسة إذا توفرت في حديث حكمنا عليه بأنه حديث صحيح لذاته، هي اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وانتفاء الشذوذ أو نقول عدم الشذوذ، وانتفاء الإعلال أو نقول عدم العلة الخفية القادحة. هذه الشروط الخمسة إذا توفرت في حديث ما حكمنا عليه بأنه صحيح لذاته عندهم، يعني عند المحدثين. ولهذا هذا الفن إنما يرجع فيه لأهل الحديث، لا يمكن أن نأخذ أدلته من الكتاب أو من السنة، لأنه لا توجد نصوص لا في القرآن ولا في السنة أن الحديث الصحيح وما توفرت فيه هذه الشروط 1, 2, 3, 4, 5. إنما تؤخذ هذه الشروط من تطبيقات الأئمة وطريقة تمييزهم بين الصحيح والضعيف. لهذا قال ولم يكن عندهم، يعني عند أئمة الحديث، معللا، ثم قال فهو الصحيح عندهم لذاته. ما المقصود بلذاته؟ يعني لصفات مستقلة فيه دون حاجة إلى مقويات من الخارج. اتصال الإسناد في ذات الإسناد أم من شيء خارج عنه؟ ها؟ لذاته. وعدالة الرواة في ذات الإسناد، وضبط الرواة في ذات الإسناد، وانتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال أيضا من ذات الحديث. ولهذا أسميناه الصحيح لذاته، يعني هو صحيح بنفسه لا يحتاج لغيره ليقويه أو لنحكم عليه بأنه صحيح. نعم، أقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وصل الإسناد سلامته من النقص.
سلامته من النقص يعني لا يكون في هذا الإسناد راو ساقط، لا يسقط راو من الإسناد. طيب، إذا سقط راو من الإسناد لن يكون هذا الراوي قد أخذ الحديث عمن فوقه بدليل وجود ساقط في الإسناد. فالتعبير إذن وصل الإسناد سلامته من النقص، وبضدها تتبين الأشياء. فعرف الوصل بسلامته من النقص وهو الانقطاع.
والعدل من له العدالة.
من له العدالة أي من كان متصفا بالعدالة. طيب ما هي العدالة؟ قال
وهي المحافظة على التقوى والمروءة.
وهي المحافظة على التقوى والمروءة أو ملازمة التقوى والمروءة. والمقصود بالمحافظة والملازمة ليست المقصود أنه لا يتركها بتاتا، بل المقصود أن يكون غالب حاله على ذلك. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة يقول: ليس للعدل علامة في بدنه ولفظه، وإنما يعتبر الأغلب من حاله في نفسه. وإذا خالط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره. يعني بمعنى أن الإنسان مهما بلغ من التقوى والمروءة لا شك أنه سيخطئ. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلو رمنا شخصا لا يخطئ أبدا ولم يرتكب ذنبا قط فهذا غير موجود، إلا الأنبياء الذين عصمهم الله، ويعني من الكبائر ومن صغائر الخسة. أما غيرهم من الناس ولو كان من كان في الفضل والإحسان فلا شك أنه قد ارتكب ذنبا يوما ما وسيرتكب ذنبا يوما ما. فالمقصود من هذا أن يكون غالب حاله ذلك، وسيتبين لنا بأنه لا يرتكب كبيرة ولا يصر على الصغائر، يعني يكثر منها ونحو ذلك.
والتقوى الاحتراز عما يذم شرعا،
عما يذم شرعا. ولهذا التقوى أصلها في اللغة الوقاية، وقوى وأصلها الوقاية، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وتجعل بينك وبين عذاب الله وقاية من كيف؟ بأن تبتعد عما ذمه الله جل وعلا وعما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. والمروءة،
والمروءة الاحتراز عما يذم عرفا،
عما يذم عرفا. إذن هو ليس مذموما شرعا ابتداء، وإنما يذم عرفا. وقلنا إن ارتكاب هذه الخوارم إنما هو مشعر بقلة تحفظ وقلة حياء وبخفة فيه لا يمكن أن يؤتمن صاحبها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
وإنما تتحقق العدالة باجتناب أمور أربعة.
إذن تتحقق العدالة اللي هي أن يكون الراوي عدلا باجتناب أمور أربعة:
الكبائر والإصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح.
هذه الأمور الأربعة متعلقة بسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة، لأننا كما ذكرنا العدل كم له أو كم وصف؟ خمسة: أن يكون مسلما. هل الآن اشترط الإسلام في تحقق العدالة؟ لا. هل اشترط العقل حتى يخرج المجنون؟ لا. هل اشترط البلوغ؟ لا. فإذن هو يتحدث عن من حاذى أصل الإسلام، هو الآن يتحدث عن شخص مسلم ومكلف. المسلم المكلف حتى نحكم عليه بأنه عدل لابد أن يجتنب الكبائر والإصرار على الصغائر والابتعاد عن بعض الصغائر، وأيضا الابتعاد عن بعض المباحات اللي هي سميناها السلامة من المفسقات ومن خوارم المروءة. ولهذا إذن كلام الشارع ليس خطأ، وإنما يتحدث عن المسلم المكلف. المسلم المكلف متى تسقط عدالته؟ إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة أو ارتكب بعض صغائر الخسة كما يقال. ولهذا قال: وبعض الصغائر، يعني الصغائر المشعرة بخسة كسرقة الشيء التافه وهكذا، خيانة الخيانة ونحو ذلك. وبعض المباح يراد به خوارم المروءة المشعرة بقلة التحفظ.
أما الكبائر فروى ابن عمر أنها تسعة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقذف المحصنات، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم، أي الظلم في حرم مكة.
الكبائر حصل خلاف بين أهل العلم في التعبير عنها، ما هي حقيقة الكبائر؟ ولهذا ورد كما قال عن ابن عمر أنها تسعة، وورد عن غيره أنها سبع، وورد عن ابن عباس هي إلى السبعين أقرب منها إلى سبع، وكأن مراد كل واحد منهم اختلف عن مراد الآخر. فلا شك أن الحكم على الشيء بأنه كبيرة أمر نسبي، فالكبيرة بالنسبة إلى الصغيرة كبيرة، وبالنسبة إلى الكبيرة التي هي أكبر منها هي صغيرة، يعني مثلا قتل النفس بغير حق هذه كبيرة أم لا؟ لكن إذا قورن بالشرك بالله الشرك أكبر، ولهذا إذن القضية أنها كبيرة أو ليست كبيرة هي أمر نسبي، ولهذا تعددت أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين في الإطلاق الكبيرة ما هي، وهذه المذكورة هي أكبر الكبائر التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من أكبر الكبائر وسماها السبع الموبقات. لكن بعض أهل العلم وضع ضابطا لها كما سيأتي معنا، وهي ما كل ما توعد عليه الشارع إما بعقاب في الآخرة أو بحد في الدنيا. هذا الغالب أهل العلم وجمهور أهل العلم هو هذا الضابط الذي ارتضوه لتعريف الكبير. كل ذنب توعد صاحبه بالعقوبة في الآخرة أو بالحد في الدنيا هذا يسمى كبيرة، وما سوى ذلك فهو صغيرة. وإذا علمنا أن الصغائر بالإصرار عليها تصبح كبيرة لم يعد هناك كبير فرق في تحديد، أو لم يعد هناك كبير أثر في تحديد معنى الكبائر. ولهذا بعض السلف كان يعني يطلقون عبارات جميلة، يقولون لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر إلى عظم من تعصي. فكل ذنب مع تهاون مع قلة حياء من الله جل وعلا يصيره كبيرا. ولهذا لما تكلم الشارع عن مسقطات العدالة قال الكبائر والإصرار على الصغائر بل وبعض الصغائر، بعض الصغائر المشعرة بقلة حياء من الله جل وعلا بجرأة على الله جل وعلا بالتكرار والاستمرار والإصرار عليها هذه تصيرها كبيرة وعياذ بالله.
وزاد أبو هريرة أكل الربا، وزاد علي السرقة وشرب الخمر.
تلاحظون أن هذه كل هذه المذكورات هي متوعد صاحبها في الدنيا بالحد أو في الآخرة بالعقاب الشديد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، والأكل المال اليتيم والعقوق والزنا والفرار يوم الزحف وقذف المحصنات هذه كلها وردت في السبع الموبقات. نعم.
وقيل الكبيرة ما توعد عليه الشارع بخصوصه،
ما توعد عليه الشارع بخصوصه يعني عليه بأي شيء إما بعقوبة في الآخرة أو بحد في الدنيا.
وقيل ما كان مفسدته مثل مفسدة أقل الكبائر المنصوص عليها أو أكبر منها، فإن مفسدة دلالة الكفار على المسلمين ليستأصلوهم أكبر من مفسدة الفرار من الزحف، ومفسدة إمساك المحصنة ليزنى بها أكبر من مفسدة القذف.
هذه الآن القياس الأولى، يعني هذه الكبائر التي نص عليها في الأحاديث السابقة في حديث السبع الموبقات يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد. فمثلا قال الفرار يوم الزحف من الكبائر. لماذا الفرار يوم الزحف من الكبائر؟ لأنه يحدث ثلمة في صف المسلمين ويسبب خسارتهم واستئصالهم في الحرب. فقال وقيل ولهذا فإن مفسدة دلالة الكفار على المسلمين ليستأصلوهم أكبر. لو أن واحدا لم يشهد الحرب أصلا لكنه دل الكفار على مكان المسلمين جيش المسلمين وهم نائمون فأبادوهم جميعا، هل هذا أشد من الفار يوم الزحف ولا لا؟ أشد. وهكذا قذف المحصنات لما فيه من إشاعة الفساد والفاحشة بين النساء المسلمات لا شك أنه مفسدة كبيرة وهو من الكبائر. فمن أمسك امرأة ليزنى بها لم يزني بها هو، كبيرة أو لا؟ أكبر من تلك الكبيرة اللي هي قذف المحصنات ورميها في عرضها والعياذ بالله. نعم.
وأما الإصرار على الصغائر فمرجعه العرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة.
الإصرار على الصغائر يعني تكرارها، ولهذا نقلنا لكم كلام الإمام الشافعي أن الأمر مبني على الغلبة، فمن كان غالب حاله لزوم التقوى والمروءة وتجنب المعاصي حكم عليه بأنه عدل، أما من كثر منه ذلك حكم عليه بأنه ساقط العدالة.
وأما بعض الصغائر فالمراد به ما يدل على خسة النفس كسرقة لقبة والتطفيف في الوزن بحبة.
هذه وإن كان ظاهرها أنها أمور صغار لكنها تشعر بلؤم ودناءة شخصية صاحبها، لهذا عدت من مسقطات العدالة.
وأما بعض المباح فالمراد منه ما يدل على مثل ذلك كالاجتماع مع الأراذل وذي الحرف الدنيئة مما لا يليق به ذلك من غير ضرورة، لأن مرتكبها لا يجتنب الكذب غالبا.
بعض المباح هذا ما أسميناه خوارم المروءة، وصوره كثيرة، وقلنا إنه يختلف من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. فالشخص المرموق ذا المكانة في المجتمع قد يعني يسوءه ما لا يسوء غيره. نعم، ولهذا بعض أهل العلم يعني يشبه هذا بأكرمكم الله دابة القاضي، يقولون دابة القاضي يعني غير القاضي من أهل من عامة الناس يمكن أن تكون دابته فيها نوع من العيب، كان تكون ناقصة الذيل أو نحو ذلك، لكن القاضي لا يليق به أن يكون بمثل هذه الصورة. ولهذا يعني يفرقون بين حال الناس من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان.
والضبط على قسمين: ضبط كتاب وهو صيانة الراوي له عن التغيير من حين سمع فيه إلى أن يؤدي منه.
هذا الآن انتقل إلى الشرط الثالث وهو ضبط الضبط، وقسمه قسمين: ضبط كتاب قال هو صيانة الراوي له، يعني صيانة الراوي كتابه، عن التغيير من أن تمتد إليه يد عابث فتغير فيه فتزيد أو تنقص منه منذ سمع فيه إلى أن يؤدي منه.
وضبط حفظ وهو إثبات الراوي ما سمعه في حافظته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وقيد الضبط بالكمال لأنه المعتبر في الصحيح.
قيد الضبط بالكمال لأنه المعتبر في الصحيح، لأنه لو كان ضبطه ليس كاملا، هو ضابط يوصف بالضبط لكن ضبطه ليس كاملا، فإنه لا يكون حديثه صحيحا، بل سيكون أنزل من ذلك وهو ما يسمى بالحديث الحسن.
والمعلل ما فيه علة،
ما فيه علة خفية قادحة، وسيعرف العلة وهي اصطلاحا،
وهي اصطلاحا أمر خفي غامض قادح في الحديث مع أن ظاهره السلامة.
يعني الأصل إذا نظرت في هذا الحديث تجد أن رواته عدول وضابطين ومتصل الإسناد، لكن إذا جمعت طرقه تبين لك أن هذا الراوي قد اختلط عليه حديث في حديث، أو وصل حديثا مرسلا، أو رفع موقوفا، أو نحو ذلك مما سيأتي معنا.
والشاذ من الحديث ما رواه الثقة مخالفا لما هو لمن هو أزيد منه ضبطا أو أكثر عددا.
إذن هو رواية الراوي ووصفه بالثقة، وسيأتي معنا الكلام على هذه المسألة، مخالفا لمن هو أزيد منه ضبطا أو أكثر عددا، يعني إما أن يكون راوي مقابل راوي، لكن الراوي هذا ثقة وهذا أوثق، فقول الأوثق هو المقدم، ولهذا قال لمن هو أزيد منه ضبطا. أو صورة ثانية أن يخالف من هو أكثر منه عددا، بحيث راوي يخالف خمسة رواة وهكذا.
ولما كان المقبول منقسما إلى صحيح وحسن،
هنا الآن سيتحدث عن التقسيم الأساسي. لما كان المقبول من الأحاديث الآحاد، لأننا ذكرنا أن الآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، ويتميز ذلك بالبحث عن حال الذي رواه، فإذا توفرت شروط الخمسة السابق ذكرها في الراوي الحديث كان حينها صحيحا، فإذا خف واحد من هذه الشروط نزل إلى رتبة الحسن. نعم، تعرض
تعرض لكل قسم وبينه.
تعرض لكل قسم وبينه، القسم الأول الصحيح وهذا الذي بينه، ثم الحديث الحسن سيبينه فيما بعد.
وقدم الصحيح على الحسن لعلو رتبته.
قدم الصحيح لعلو رتبته لأنه الأرفع الأفضل الأعلى الأقوى الأصح في الاحتجاج، ولهذا هو ثمرة هذا الفن هو تمييز المقبول من المردود. ثمرة المقصودة المرجوة من دراسة هذه المادة أو هذا الفن هو ما أن يقدر الطالب طالب العلم على التمييز بين الحديث المقبول والحديث المردود، ما هو الذي يحتج به وما هو الذي لا يحتج به. فإذا المرتبة العليا هي الصحيح.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.